نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم.
يا أبانا السماوي، أعطنا من فضلك قلبا متعاطفا مع احتياجات الناس، واجعلنا نتمثل بشخص الرب يسوع المسيح الذي كان يشفق ويتحنن على الآخرين.
إن الدعوة إلى الخدمة تتضمن خدمة الآخرين، وفي بعض الأوقات قد تفضي هذه الخدمة إلى ضيقات أو متاعب على الصعيد الجسدي أو المالي أو حتى على صعيد علاقاتنا مع الناس. لكن لا يوجد فرح أعظم من أن نسكب نفوسنا ونبذل ذواتنا من أجل الله المحب. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يرينا الراعي تشاك سميث كيف أن حياة يوحنا المعمدان تركت تأثيرا كبيرا على جميع الأشخاص المحيطين به، لذلك فهو يحفزنا على إعادة التفكير في حياتنا وفي الخير الأعظم الذي سينجم عن إخبار الآخرين عن يسوع المسيح. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس أعده الراعي تشاك سميث من إنجيل متى بدءا بالأصحاح 14 والعدد الأول.
نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 14 من العدد الأول وحتى 12. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية في الوسط فسرت هيرودس، من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاختم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. نقرأ هنا عن قيام هيرودس بقطع رأس يوحنا المعمدان، والنص هنا يتحدث عن هيرودس أنتباس الذي كان ابن الملك هيرودس الكبير. والعبارة رئيس الربع تعني أنه كان أحد أربعة ولاة على ولايات فلسطين. فعندما مات هيرودس الكبير كان له أبناء كثيرون، لكن ثلاثة منهم أعطوا أن يصيروا ولاة على جزء من الأراضي التي كان هيرودس الكبير يحكمها ذات يوم. وكان هيرودس أنتباس الذي قطع رأس يوحنا المعمدان متزوجا من ابنة ملك من ملوك الأنباط اسمه أريتاس. وعندما ذهب هيرودس أنتباس إلى روما لزيارة أخيه غير الشقيق فيلبس أو هيرودس فيلبس، وقع في حب زوجة فيلبس واسمها هيرودية، وقد نجح في إغوائها وإقناعها بترك أخيه والذهاب معه لتكون زوجة له. ولكي يفعل ذلك كان ينبغي له أن يطلق زوجته ابنة الملك أريتاس. وقد وبخ يوحنا المعمدان الملك هيرودس أنتباس وقال له إنه لا يحل له أن يأخذ امرأة أخيه زوجة. وهذا يرينا أن يوحنا المعمدان كان شجاعا ولا يخشى قول الحق، لذلك فقد دفع ثمن إغضابه للملك هيرودس، فقد سجنه الملك هيرودس أنتباس. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي. ويقول المؤرخ اليهودي يوسفوس في كتاب له يتحدث عن تاريخ اليهود إن هيرودس أراد بالفعل أن يعدم يوحنا المعمدان بسبب شعبيته الشديدة وحب الناس له، لكنه امتنع عن ذلك خوفا من الشعب. لكن هيرودية كانت سببا في القضاء على هيرودس، فقد كانت حقودة جدا وسيئة الأخلاق. وبالطبع فقد غضبت عندما اعترض يوحنا المعمدان على زواجها من هيرودس أنتباس، وبسبب حقدها ملأت الرغبة في الانتقام قلبها. لذلك فقد سمحت لابنتها سالومي بأن ترقص أمام الملك هيرودس في عيد ميلاده، وكان الرقص من ذلك النوع الشرقي الذي فيه إغراء وإثارة للإحساس. ولم يكن عمر سالومي آنذاك يتعدى 16 أو 17، ومن المؤكد أن هيرودية كانت عديمة الأخلاق، لا سيما أنها سمحت لابنتها بأن ترقص أمام الملك وضيوفه بتلك الطريقة. وعندما تأججت مشاعر هيرودس بسبب رقص سالومي وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. وكانت هيرودية قد لقنت ابنتها سالومي ما ينبغي أن تقول، لذلك قالت سالومي لهيرودس أعطني هاهنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. حينئذ فكر هيرودس في التراجع عن قوله، لكن بسبب أقسامه وخوفه من هدر ماء وجهه أمام ضيوفه استجاب لطلبها. وبعد سنوات جلس كاليجولا على عرش الإمبراطورية الرومانية، وكان هناك ابن آخر لهيرودس الكبير اسمه أجريباس، فعينه كاليجولا حاكما على بعض المناطق وأعطاه لقب ملك. ونرى في سفر أعمال الرسل أن الرسول بولس خاطبه قائلا أيها الملك أجريباس. حينئذ ثارت غيرة هيرودية فراحت تلح على زوجها هيرودس أنتباس أن يذهب إلى روما وأن يطلب من الملك كاليجولا أن يعطيه لقب ملك، لأنها كانت تطمع في أن تصير الملكة هيرودية. لكن هيرودس أجريباس علم بالخطة وأرسل رسلا ليسبقوا الملك هيرودس أنتباس إلى روما ويشتكوه للإمبراطور كاليجولا قائلين لا يجدر بك أيها الإمبراطور كاليجولا أن تثق في هيرودس أنتباس لأنه يفكر في الثورة والعصيان على روما وهو يطمع في السلطة والملك. وقد صدق الإمبراطور كاليجولا اتهامات أجريباس، لذلك عندما جاء هيرودس أنتباس إلى الإمبراطور وطلب إليه أن يطلق عليه لقب ملك استولى الإمبراطور على المناطق التي كان يحكمها هيرودس أنتباس وعلى جميع أمواله ونفاه بعيدا. وقد كانت تلك هي نهاية طموح هيرودس أنتباس ونهاية حياته وحياة هيرودية، فقد عرض عليها الإمبراطور كاليجولا أن تبقى إن شاءت، لكنها آثرت الذهاب مع زوجها إلى المنفى. وقد كان هذا هو الأمر النبيل الوحيد الذي قامت به هيرودية في حياتها، وبهذا تم نفيها مع هيرودس أنتباس إلى بلاد الغال. وقد بقي هيرودس أنتباس في بلاد المنفى إلى أن مات. وكانت تلك هي نهاية الشخص الذي قاوم نبي الله عندما وبخه على خطيئته. وهكذا فإننا نقرأ في هذه الأعداد عن موت يوحنا المعمدان الذي كان أحد أقرباء السيد المسيح. وعندما سمع هيرودس عن كل ما يصنعه يسوع المسيح، تبادر إلى ذهنه أن يوحنا المعمدان قام من الموت وعاد إلى الحياة من جديد، وقد كان ذلك كافيا لوخز ضميره. ومن الواضح أنه صدق أن يوحنا المعمدان كان نبيا حقيقيا من عند الله. بعد ذلك نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 14 من العدد 13 وحتى 14. فلما سمع يسوع، أي سمع باستشهاد يوحنا المعمدان، انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. إذن فقد ذهب يسوع إلى مكان خال في الجانب الآخر من بحر الجليل، لكن الناس سمعوا بمجيئه فتبعوه وجاءوا إليه بأعداد كبيرة. وفي الحقيقة أن بحر الجليل هو في واقع الأمر بحيرة صغيرة لا يزيد عرضها عن 13 كيلومترا، لذلك كان باستطاعة الناس أن يروا السفينة التي صعد إليها يسوع وأن يتبعوه إلى حيث ذهب، لذلك فقد سارع الناس إلى ملاقاته هناك. ولا بد أن الموقف كان صعبا على يسوع الذي ذهب إلى هناك لينفرد بنفسه بعض الوقت، فقد كان يريد أن يصلي وأن يحظى بقدر من السكون والهدوء. لكن ما إن وصل إلى الجانب الآخر من البحيرة حتى وجد الجموع بانتظاره، وقد كان من السهل على يسوع أن يصرفهم قائلا إنه جاء ليحظى ببعض الراحة والهدوء، وكان من السهل عليه أن يصرفهم. لكن لنقرأ ما جاء في العدد 14 عن ما فعله يسوع. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. لقد أمضى يسوع وقتا مع الناس، وفي الحقيقة أن كثيرين لم يأتوا من أجله هو، بل من أجل الحصول على الشفاء منه، وقد كان يسوع يعلم ذلك جيدا، وكان من السهل عليه أن يواجههم بحقيقة أنفسهم ودوافعهم، لكن يسوع لم يفعل ذلك، بل تحنن عليهم وشفى مرضاهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبة يسوع ورحمته. ثم نتابع القراءة في الأعداد من 15 وحتى 20. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، صرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا هاهنا إلا 5 أرغفة وسمكتان. فقال: اتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغف 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغف للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة. إن الكلمة اليونانية المترجمة هنا شبعوا تعني في الأصل أتخموا، فقد أكلوا إلى حد التخمة. ونتابع القراءة في العددين 21 و22. والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. يدون البشير متى هنا حادثة تكثير الأرغفة 5 والسمكتين وإشباع الجموع، وهناك من يجدون صعوبة في تصديق المعجزات، لذلك عندما يقرؤون هذه القصة فإنهم يبحثون عن تفسير منطقي لما حدث لكي يحذفوا عنصر المعجزة منها. نحن نعلم من خلال إنجيل يوحنا أن الأرغفة الخمسة والسمكتين كانت مع صبي موجود بين الجموع، فربما قال الصبي لأمه إنه يريد أن يرى يسوع، لذلك فقد خرجا معا وأخذا معهما بعض الطعام. وعندما حل المساء اقترح التلاميذ على يسوع أن يصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاما لأنفسهم، لكن يسوع لم يوافق على اقتراح تلاميذه، بل طلب إليهم أن يعطوا الناس ليأكلوا. فقالوا له وفقا لما ذكر في إنجيل يوحنا: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. وعندما سألهم عما لديهم أجاب أندراوس: هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ وهكذا فقد قدم الصبي الأرغفة الخمسة والسمكتين، فباركها يسوع وكسر الخبز ووزعوا على الجميع فأكلوا وشبعوا. وكما ذكرنا قبل قليل، هناك مفسرون يحاولون أن يزيلوا المعجزة من هذه القصة، لذلك فهم يقولون إن الناس الحاضرين كانوا يملكون طعاما، لكنهم كانوا أنانيين جدا وغير مستعدين لمشاركة ما لديهم مع الآخرين. لكن عندما قدم الصبي ما لديه خجلوا من أنفسهم وتأثروا به وأخرجوا طعامهم فأكلوا جميعا. وبهذا فإن هؤلاء المفسرين يقولون إن الجموع تأثرت بروح العطاء التي أبداها الصبي. ومع أن هذا الصبي هو قدوة لنا جميعا في العطاء، فإن هذا التفسير لا يتفق مع ما تعلنه كلمة الرب. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا أن الناس رأوا بأم أعينهم المعجزة التي صنعها يسوع. فالبشير يوحنا يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والعدد الرابع عشر: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والعدد الخامس عشر: وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. لذلك يجب على أولئك الذين يحاولون أن يتلاعبوا بكلمة الله أن يحترسوا وأن يتوبوا، لأن غضب الله القدوس قريب. ثم نقرأ في إنجيل متى في العددين 22 و23 من الأصحاح الرابع عشر: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. من الواضح أن هذا اليوم كان شاقا وصعبا، فقد تلقى يسوع خبر استشهاد قريبه يوحنا المعمدان على يد هيرودس، وقد شعر يسوع بالحاجة إلى البقاء وحيدا بعض الوقت. لذلك فقد صعد إلى السفينة مع تلاميذه وذهب إلى الجانب الآخر من بحيرة الجليل، لكن الناس رأوه فأسرعوا ولقوه هناك. وقد أمضى يسوع اليوم يكلمهم ويعلمهم ويطعمهم ويتحنن عليهم ويشفي مرضاهم، وما من شك أنه تعب أخيرا. وفي مساء هذا اليوم الشاق صعد يسوع إلى الجبل منفردا ليصلي، فعوضا عن الاستسلام للتعب البدني والأنباء المحزنة صعد ليصلي. وهذا يرينا أهمية الصلاة في حياة يسوع الإنسان. وإن كان يسوع وهو ابن الله الوحيد قد شعر بحاجته إلى الحصول على القوة من خلال الصلاة في حالة كهذه، فكم بالحري نحن، فنحن بحاجة إلى الصلاة في كل يوم كي نحصل على القوة من الله. فنحن نفكر في أغلب الأوقات قائلين: أنا بحاجة إلى قسط من الراحة، أو أنا بحاجة إلى النوم ساعات أطول. لكن ينبغي لنا أن نتعلم من الرب يسوع الذي إذ شعر بالتعب والإنهاك صعد وصلى. لذلك عندما تشعر أن قواك قد خارت، التجأ إلى أبيك السماوي واطلب منه القوة والعون. ونتابع القراءة من العدد 24 وحتى 27 من الأصحاح 14. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضاطة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر طربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا.
ما أكثر ما نتحدث عن قوة الصلاة، لكننا غالبا ما نقول ذلك إشارة إلى طلباتنا وحاجاتنا المادية. لكن كما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن الرب يسوع المسيح قد ذكرنا بقدرة الصلاة على تجديد قوتنا وتزويدنا بالطاقة التي نحتاج إليها في كل جانب من جوانب حياتنا البدنية والنفسية والروحية. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن حادثة مميزة مدونة في كلمة الله. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
أبونا السماوي، أرجوك أن تعطينا قلبا للخدمة كقلب يسوع. أجل يا رب، أعطنا أن لا نتهرب من الآخرين، بل أن نتعاطف مع احتياجاتهم وأن نتحنن عليهم. فكما أن احتياجات الناس كانت تحرك قلب يسوع، جعلها تحرك قلوبنا نحن أيضا. باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
خاطي أعرف طريقك، ارجع لربك وتوب، خذ المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. خذ المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. والنور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من أثامك يسوع بدم الصليب. إبليس بيخدع ضميرك، إبليس بيخدع عينيك، في الدنيا دايما يغرك، إبليس بيكذب عليك. في الدنيا دايما يغرك، إبليس بيكذب عليك. والنور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من أثامك يسوع بدم الصليب. اهرب من الدنيا حالا واسمع كلام الكتاب، كل اللي في الأرض فاني، أشوك ومر وعذاب. كل اللي في الأرض فاني، أشوك ومر وعذاب. والنور ينور حياتك، نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب ويغسلك من آثامك يسوع بدم الصليب في لحظة واحدة تتغير وتصبح ابنا سعيد من الخطية تتحرر وتتولد من جديد من الخطية تتحرر وتتولد من جديد والنور ينور حياتك نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب ويغسلك من آثامك يسوع بدم الصليب يسوع يحقق أمالك إن كنت ترجع إليه تعال سلم له قلبك وإلقي حملك عليه تعال سلم له قلبك وإلقي حملك عليه والنور ينور حياتك نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب ويغسلك من آثامك يسوع بدم الصليب وتضمن الأبدية وتعيش في فلك النجاة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة والنور ينور حياتك نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب ويغسلك من آثامك يسوع بدم الصليب
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.